العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وعلى آله وعجل فرجه.
إذن ما زال الكلام في صفات القاضي وفي المسألة الأولى من هذا الباب، حيث ذكر سيد ماتن رحمه الله في المسألة الأولى قال: يشترط في القاضي البلوغ، وقد تحدثنا عنه مفصلا مع ما يمكن أن يستدل على البلوغ في اشتراطه في القاضي والعقل، وذكرنا أن العقل شرط في القاضي لنفوذ حكمه وصحة قضائه، وقلنا بأنه من جملة الأدلة على ذلك الإجماع، هذا ما تقدم في الأمس، ولم نجد من يخالف هذا الرأي عند العلماء على الله مقامهم، وادعى شيخنا الأنصاري رحمه الله الإجماع المحقق والمنقول كما ورد في كتابه القضاء والشهادات من تراث الشيخ الأعظم، بل تلقينا في ذلك وقلنا بأنه هناك إجماع عقلاء من العقلاء كافة على اشتراط العقل في القاضي، وليس إجماع من خصوص المسلمين أو علماء الإسلام، وعليه فلا يصح ولا ينفذ قضاء المجنون ولو كان إدواريا وكان القضاء في حال إفاقته. وأيضا يستدل على اشتراط العقل في القاضي بما يمكن أن يقال بأنه المجنون مسلوب الأقوال والأفعال والإرادة، أيضا لأنه يتصرف بلا إرادة وتصميم وعزم، لأن هذا فرع ثبوت العقل، فرع وجود العقل، مضافا إلى التمسك بأصالة بالأصالة في المقام، وهو أصالة شنو كما تقدم؟ أصالة عدم نفوذ الحكم، أو أصالة ولاية أحد على أحد مطلقا إلا مقام الدليل عليه. وذكرنا بالأمس بعض آراء الفقهاء فيما ذهبوا إليه في هذا المقام، بل البعض والمشهور منهم ذهب في كلماته إلى اشتراط كمال العقل وليس خصوص العقل، كمال العقل. وقلنا بأن ربما المراد من كلمة الكمال ها هنا في العقل هي يعني الوصول إلى درجة النضوج العلمي والذهني والفكري في القاضي، بحيث أنه لا يكفي منه أن يكون متفقها في الدين أو ملما بأحكام الحلال والحرام في الشريعة فحسب، بل لابد أن يكون ملما بمواصفات المحقق، القاضي شرط التحقيق مرتب الأولى، وهذا يستدعي أن يكون فطنا ذكيا نبيها واعيا مدركا ملتفتا إلى الخفايا وإلى ما لا يقوله المتداعيين لا يقولونه بل يكونه غالبا. المجنون مطلقا لا يصح ولا ينفذ حكمه باشتراطنا العقل، والعقل يتنافى مع كونه مجنون ولو في حالة دون حالة، فهي متقابلة، هذا عاقل وهذا مجنون، فيصح سلب صدق العقل عنه لأنه يطرأ عليه الجنون. فلذلك اشتراط العقل دائمي وليس في حالة دون حالة أخرى. نعم.
أثبت العقل بالشهادات.
طيب. وتحدثنا أمس أيضا عن تنصيح، قلنا بأنه يكون ملما بما له علاقة بعلم النفس، وذكرنا أيضا بأنه العلم النفس لابد أن يكون مستنبطا ومتأتيا ومنشأه الشريعة، شريعة الله تبارك وتعالى ومنهج أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، باعتبارهم هم أدرى وأعلم بحقيقة الإنسان وما تكنه نفسه وتخفيه صدورهم من قضايا ومسائل وعقد إلى آخره، والعلاج عندهم. وأما عند غيرهم من بعض المناهج العلمية في علم النفس الحديثة فلا تخلو من شوائب وإشكالات عديدة بالنظر إلى دراستها في أحوال الإنسان من حيث مفاهيمهم المغلوطة وأفكارهم المشوشة وأحكامهم الباطلة ونظرتهم الفاسدة إلى آخره. وهذا ما ثبت فعلا عند التأمل في بعض ما ورد عنهم. حتى الملاحظ أن المناهج التعليمية العامة في المدارس والجامعات في موضوع علم النفس حديثة هي مناهج غير سليمة، منشأها العادات أو الدراسات للإنسان من خلال ما يتبنون من أفكار ويذهبون إلى ما يرونه من المبادئ والمفاهيم، وهذه مخالفة للشريعة في الكثير منها لحد الأدنى. فلقد الواحد يسأل كما سألني أحدهم بالأمس ممن يسمع الدرس، فقال طيب شو هي المصادر اللي ممكن نأخذها من الشريعة عن علم النفس؟ واضح أنه الآيات الكريمة كثيرة جدا. هو علم النفس شو يعني علم النفس؟ الإحاطة بما تذهب إليه النفس وما توسوس له نفسه وما يعتري النفس من قضايا ومسائل وشؤون يواجهها في الحياة وينجذب إلى البعض منها أو ينزجر عن البعض الآخر، يتأثر بالبعض منها ويهمل البعض الآخر، مما يشكل في مجمل حياته بعض العقد النفسانية المخالفة للفطرة الإلهية أو للتعاليم السماوية. هذا هو بواقعه. على هذا قد وضع له العلاج الوافي والكافي في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية الشريفة، لأنه القرآن الكريم بآياته حيث أنه هو موطن الاطمئنان القلبي، لأنه من يذكر الله تطمئن فيه القلوب، فعلى ذلك تندفع مسألة الكآبة أو الحزن الشديد الذي قد يفضي إلى معصية الله أو يخرج الإنسان في حالة الغضب عن العدل والإنصاف مثلا، أو يعالج قضية الحسد، قضية السخرة من الآخرين أو الاستهزاء بالآخرين أو قلة احترامهم مثلا، أو النظرة السوداوية التشاؤمية للوجود للكون للإنسان، أو العزلة والانكفاء عن مخالطة الناس والصبر على أذاهم، أو ما أشبه ذلك من العقد النفسانية الكثيرة جدا. هذه بتأمل فيها الواحد لبعض الأحاديث الشريفة بيشوف في علاج واضح جدا، بالإضافة إلى الاستغراق في الأذكار والأوراد والإتيان بالطاعات والاجتناب عن المعصيات. بالإضافة إلى ذلك هناك منهج عملي ممكن الواحد أنه يستهدي به من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهذا يحتاج إلى جلسات للحديث عن ذلك. طيب، وصل الكلام إلى يشترط في القاضي الإيمان. يشترط في القاضي الإيمان، ما الدليل على ذلك؟ أولا، ما معنى الإيمان؟ ها هنا مما لا شك فيه أن إجماع الفقهاء ذهبوا إلى أن المراد والمقصود من الإيمان ها هنا هو الإيمان بالمعنى الخاص وليس بالمعنى العام المقابل للكفر. يعني الإيمان بالاصطلاح الفقهي إذا صح التعبير، وهو أن يكون 12 إمامي 12 وليس الإيمان بالمعنى القرآني الذي هو عام في مقابل الكفر. والدعي على ذلك الإجماع أيضا من أكثر من واحد، كما ورد في ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في مسالكه مسالك الأفهام، وهكذا ذكر غيره الإجماع كصاحب مستند السيد مستند الشيعة. وأيضا عبر شيخنا الشيخ النجفي رحمه الله في جواهره بأن ذلك من ضروريات المذهب، ذهب إلى أن اشتراط الإيمان من ضروريات المذهب. في هذه اللي بنوقف عندها أكثر شيء، يعني عبارة الشيخ النجفي أن ذلك من ضروريات المذهب، يعني مخيفة مرعبة، أنه الشرط بحيث أنه هذا لا ينبغي لأحد أن ينكره، وإلا إذا أنكره فمصيره صعب جدا، يعد من الكافرين. هلأ صاحب الجواهر عليه الرحمة يمكن كان عنده رأي خاص اللي بتتبع آراءه وكلماته دراسات الشيخ النجفي في نفسه الاستدلالي، بشوف انه بيستعمل الشيخ النجفي كثير عبارة هذا من ضروريات المذهب، يعني هيك بيحسمها. كيف كان الشيخ الطوسي الله يرحمه، الشيخ الطوسي دور يقول هذا اجماع الأمة عليه، اذا هو جرى ذلك يقول اجماع، لانه خلص بالتالي كل اللي ما عداه بيقولوا نعم نعم، يعني ما حدا بيقول له لا، فكان هو الاجماع. وذكرنا هنا في محله التأمل في هذه العبارة. كذلك الحال ضروريات المذهب، يعني أنا بوقف عند الحقيقة قوية جدا، ويمكن ما كان في ضرورة لذكر كونها ضرورة من ضروريات المذهب. على أي حال، الإجماع قام على كون الإيمان شرط من شرائط القاضي، والإيمان بالمعنى الخاص أن يكون مواليا لأئمة أهل الهدى عليهم السلام، يعتقد بولايتهم وبإمامتهم وبعصمتهم كذلك، وأن الراد عليهم كالراد على رسول الله صلى الله عليه وآله، والراد على رسول الله فالراد على الله. لكن يمكن النقاش في مسألة اشتراط الإيمان بأنه الإيمان شرط صحيح، لكن هل أن الإيمان مأخوذ على نحو الموضوعية ولا على نحو الطرقية؟ ممكن أن نحاول نناقش بهذه المسألة كالتالي: أنه عندما نشترط على القاضي أن يكون مؤمنا بالمعنى الخاص الفقهي، هل أن المراد من الإيمان المشترط في القاضي أن يكون مأخوذ على نحو الموضوعية، بحيث أنه يعني صفة الإيمان متلبسة فيه مبدأ وانتهاء واعتقادا ومذهبا وحكما وإلى آخره، أو لا، المراد من الإيمان في القاضي أن يكون مأخوذ عن نحو الطريقية ولو لم يكن هو مؤمن مذهبيا إذا صح التعبير، لكن يكفي أن يكون مؤمن حكميا عم يحكم على طبق المذهب الحق، على طبق أهل الإيمان، على طبق أئمة أهل الهدى عليهم السلام. يعني هو حاطط القاضي هذا وإن كان مخالف بقسمين: المخالف للمسلمين في المذاهب الإسلامية، والمخالف للدين كما في أصحاب الملل والنحل الأخرى. فلو كان قاضيا مخالفا سني من العوام لنفترض، لكن لا يحكم إلا على طبق المذهب الجعفري، على طبق مولانا الإمام الصادق عشان نشوفه هيك. طب هل أنه هذا يكفي باعتبار أن الإيمان ها هنا هو طريق للوصول إلى الحق، أو لابد أن يكون لا مؤمن هو بذاته مؤمن موالي 12 القاضي؟ يعني بعبارات أخرى فينا نقول أوضح: هل اشتراط الإيمان الإيمان المذهبي أو الإيمان الحكمي؟ شرط الإيمان ها هنا شرط لمذهبه ولا لحكمه مثلا، حتى لو لم يكن مؤمنا ذاتا مخالف كان مثلا. مشهور الفقهاء ذهبوا إلى الأول، هو هذا البحث ما شفته كثير يعني، بس في تلميحات بعضهم لمح لها الشيء بشكل مختصر، فقمصتها أنا، أخذتها الفكرة وحاولت أنه أشتغل عليها. قد يقال بالثاني وهو كفاية الإيمان الحكمي، مو إلا أن يكون مؤمن مذهبي إذا صح. خلينا نستعمل هيك اصطلاح إيمان مذهبي وإيمان حكمي. نوني كيف الإيمان الحكمي هو لو لم يكن شيعي 12، لكن هو يحكم على طبق المذهب الجعفري مثلا، بيعرفه للمذهب الجعفري وعم يحكم على طبقه، هل هذا كافي ولا لابد أن يكون هو مذهبيا أيضا مؤمن؟ أميل إلى الرأي الثاني، ويمكن الاستدلال على هذا الميل على ما نميل إليه، يمكن استدلال على ذلك بأنه أولا شريح القاضي اللي ثبت قطعا أن علي عليه السلام أقر قضاء، أقر منصب القضاء، أقر منصب القضاء وقال له أنه ما يخالف انتقاضي هلا، لكن ما تحكم إلا ولا تنفذ حكم إلا بعد ما أنا أطلع على حكمه، بدك تراجعني بهاي المسائل. يعني شو معنى ذلك؟ معنى شرح طبعا مش 12 يعني مخالف، ما يخالف، فإذا مقيده بشو؟ مقيده بالإيمان الحكمي، إنه أنت أحكم على طبق المذهب الحق، على ما نقوله نحن، لا على ما تشتهيه نفسك وتميل إليه أمزجته وترتضيه كيفياتك وذوقياتك. لا، أنت بدك تحكم راجعني، إذا شفت الحكم موافق لما نذهب إليه للكتاب والسنة ما يخالف حكمك صحيح ولا لا؟ طيب هذا شو بنستفيد منه؟ نستفيد أن شرط الإيمان ليس شرطا مذهبيا، شرطا. فإذا مأخوذ عن نحو الطريقية مو مأخوذ عن نحو الموضوعية. أيضا يمكن أن نستفيد، أنا شفت هذه الرواية لاحظت أنه يمكن يمكن الاستفادة منها والاستدلال بها. في هاي عنه عليه السلام قال القضاة أربع، هاي اللي تحكي عن القضاة أربع، ثلاثة في النار وواحد في الجنة. رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار لأنه قضى بجور، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار. شوفوا الشاهد هون، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة، يعني قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة. فالمناط القضاء أن يكون بحق وهو يعلم بأنه هذا هو الحق، وهذا ينطبق على شنو؟ على القاضي المخالف سنة،
لكن يعني
حتى فيه يقول أكثر من هيك، لولا الإجماع المحقق على اشتراط الإسلام كنا قلنا المصراني كمان بالله أو اليهود، بس الإجماع محقق على الإسلام يعني غير الإيمان. الإسلام شيء والإيمان شيء آخر. فإذا ينطبق عليه، ليش؟ لأنه قضى بالحق وهو يعلم أنه حق. مثل إحنا لو جبنا هلأ موظف، قاضي موظف هو غير الشيعة، قلنا له احكم على طبق مذهب أئمة أهل الرد عليهم السلام، جبنا له المذهب هيك شو بقول بالقضاء، هاي موازين قضاء حطيناها قدامه بتفاصيلها بشروطها بمقتضياتها، قلنا له بتحكم على هذا وهو عم يحكم على هذا، فهل يشترط أكثر من ذلك في الإيمان؟ هنا يعني يؤمن بأن هذا هو الحق.
لا بس إني ما بيؤمن، إني ما بيؤمن، إني هو مطلوب منه أن يمشي على هذا الضابط.
المهم أنه يؤمن بأنه هذا هو الصحيح. هلا في عندنا كثير ناس، نحن هلا يعني أمس صار محاجز مع أحد علماء السنة الكبار، امبارح ولا شو امبارح، ثلاثة يمكن
ثلاثة
أول امبارح ثلاثة قعدت مع أحد كبار علماء السنة ناقشت بموضوع المسح على الرأس والقدم، يعني مش بالرأس، واقعا بعد ثلث ساعة نصف ساعة أقل من نصف ساعة أمن أن صحيح هذه الاتفاق المهمة من خلال القرآن، ناقشته من خلال القرآن والباء هون شو برؤوسكم، وناقشته بهاي التفاصيل المعروفة، فآمن خلص أنا بصير أمسح. طب هذا سني لكنه آمن بأن المسح هو كذلك بهذه الكيفية في الوضوء ولا يشترط الوضوء. طيب القاضي لو آمن كما قلت عن الشيخ أحمد الزين أحد علماء السنة كان يقول، ولإلي صرح أكثر من مرة، كان يقول أنا أؤمن بقضاء جعفر بن محمد الصادق وأنه هو هذا الحق وهذا الصواب. طيب إذا حكم بطبق مذهب مولانا الصادق عليه السلام هل يكون حكمه باطل؟ هل لا ينفذ حكمه أو لا؟ صار واضح؟ فإذا المناط والعبرة في الاشتراط، اشتراط الإيمان أن يكون مؤمنا بأن هذا هو الحق، فقضى على طبقه لأنه يؤمن بأن هذا هو الحق، وأن الشافعي لا مش موحى، والحنف والمالكي والحنبلي وإلى آخره ما معن حق، الحق هو هون. طب إذا قضى بحسب إيمانه بهذا الحق وهو يعلم به، فالآية الرواية واضحة، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة، فإذا هذا القاضي العادل، هذا القاضي الصحيح، هذا ما يمكن. هلأ إذا البعض منكم عنده بعض الإشكالات، بعض الانتقادات هذا لا بأس، سجلوها وضيفوها لأن لاحقا إن شاء الله نتأمل فيها، لكن ما خرجت به لحد الآن هو ذلك لحد الآن. ولا خلاف في أن المخالف يختلف حلوة عجبتني.
هم الأسماء
وكذا لازم ما يتسجل. ولا خلاف في أن المخالف يختلف شرعا عن الكافر، فإن المسلم المخالف ممن ترتب عليه آثار الإسلام بلا كلام. عن نشرة الإيمان بهذا المعنى، أما قصة الإسلام والكفر لا، موضوع آخر، موضوع تماما. ما عاد في حتى لو كافر ويؤمن بأن الحق في القضاء هو مذهب جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وحكم على طبقه، فموضع تأمل. ليش؟ لأنه أصل هو مش مسلم، أصل مش طرف الإسلام، للأدلة الكثيرة جدا، بل فينا نقول ضرورة من ضروريات الدين مثل ما صاحب الجواهر، بس مش بالإيمان بالإسلام. ليش؟ لأنه المسلم يختلف عن كافر. الكافر لا يزوج، لا يسمع شهادته، لا تحل ذبائحه، هو نجس على قول مشهور مثلا. أما المسلم حتى لو كان مخالف هو ممن يزوجه ونبني على طهارة ثيابه وبدنه ومتعلقاته، ونبني على حلية ذبائحه مما تؤكل ذبائحه مثلا حتى لو كان غير شيء. والأئمة عليهم السلام تزوجوا كثير منهم من المخالفين، بل من الخوارج أيضا. في بعض الإمام الحسن عليه السلام أول وحدة وثاني وحدة طلعت خارجية. هلا خلينا بالحد المتيقن. ناصر في كلام آخر محتاج إلى جلسة. طيب، فإذا لاحظوا مثلا كتاب الحر العامل رحمه الله الشيخ محمد بن حسن حر، كتاب عنده لطيف جدا بسموه فصول الأئمة، أظن هيك اسمه. أنا مرة عديتهم 25 رواية على صحة عمل المسلم مطلقا حتى لو كان مخالف، وجواز تزويجه، والبناء على طهارته، وحلية ذبائحه، إلى آخر ما هنالك. روايات عديدة جدا وصحيحة معتبرة، مضمون هالروايات بشكل عام، هال 25 رواية، من صلى إلى القبلة وصام شهر رمضان وشهد الجماعة أو كذا فقد حل ذبائحه وجاز تزويجه وبني طهارته، إلى آخر. روايات عديدة لهذا المضمون. فإذا هو مختلف عن الكافر في الأحكام. وهذا ما عليه سيرة أهل بيت العصمة عليه السلام، بل هم بمعظمهم تزوجوا من المخالفين لمدرسة أهل بيت عليه السلام، وأمروا بعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم والصلاة معهم وغير ذلك من المسائل. راجعوا في وصية مولانا الحسن العسكري عليه السلام لشيعته، كثير مهمة هاي معتبرة الرواية. صلوا في جنائزهم وعوذوا مرضاهم وإلى آخره. نعم، لكن الإنصاف بقي شيء يعني، ولكن الإنصاف بما أن القضاء من المهمات التي يشترط فيها أن يكون القاضي في حكمه موافقا لمذهبه وموافقا لقناعاته العقائدية والفكرية التي تنسجم مع أحكامه وتقريراته، حتى لا يتأثر بمخالفاته المذهبية فيحيد عن الحق ويقع في الباطل، خصوصا أن القضاء غالبا ما يكون في الأموال والدماء والأعراض، وهي أمور خطيرة جدا، فلا بد عندئذ من الاحتياط في اشتراط الإيمان الخاص في القاضي وليس الإيمان العام. الحمد لله رب العالمين. أنا أذهب إلى الاحتياط يعني مش